وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن يتبع هداه. ثم أما بعد، قال الإمام أبو محمد البربهاري في عقيدته شرح السنة عليه رحمة الله: واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله وإن عمل كل عمل من الخير. يبقى الإنسان يخاف على نفسه أن يموت دون أن يختم له بالخاتمة السعيدة التي بها يرضى الله تعالى عنه، حتى لو عمل من الخير ما عمل. وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى. فحسن الظن هذا مطلوب، حسن الظن هذا مطلوب، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. وهذا الحديث مخرج في الصحيح. ويخاف ذنوبه، إذا الإنسان الذي يتلبس بالذنب وأسرف على نفسه من كثرة الذنب عليه أن يخاف ذنوبه، وفي الوقت نفسه ألا ييأس من روح الله، فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة، أطلع الله تعالى أمته، أطلع الله تعالى نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. لقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة جامعة، وكان ذلك بعد صلاة الصبح، ثم صعد المنبر صلى الله عليه وسلم وخطب الناس حتى حضرت صلاة الظهر، ثم صلى بهم الظهر، ثم خطب بالناس حتى صلى بهم العصر، ثم صعد المنبر فخطب الناس حتى غربت الشمس. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء كائن في أمته إلى يوم القيامة. سبحان الله، كل شيء سيحدث في هذه الأمة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. والذي يجمع أحاديث آخر الزمان والساعة وعلامات القيامة، اللي يجمعها كلها في مكان واحد، يطلع على حقيقة هذا الحديث، يطلع على حقيقة هذا الحديث. وقبل الأحداث بفترة يسيرة وفقنا الله تعالى، وفق الله تعالى الفقير المسكين في أن يجمع ما يمكن جمعه من هذه الأخبار وهذه الأحاديث. والعجيب أن هناك بعض الأحاديث توصف توصيفا كبيرا لهذا الواقع، فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان وأن يمسكنا بعصمة التقوى. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: يا رسول الله، من هم الجماعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث أخرجه الترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وهناك من روى هذا الحديث غير عبد الله بن عمرو ولكن عند غير الترمذي. وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر، أي على الجماعة، كان الناس مستمسكون بالدين متآلفين على الدين. وهكذا كان في زمن عثمان أيضا، اجتمع الناس وائتلفوا على الدين، فكان زمانه زمن جماعة وائتلاف لا زمن فرقة واختلاف. فلما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه جاء الاختلاف والبدع. يبقى الوقت الذي ظهرت فيها البدع برأسها وأطلت فيها الفتن بقرونها كان ذلك بعد مقتل ماذا؟ عثمان رضي الله تعالى عنه. وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، صار الناس أحزابا وفرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير. سبحان الله، كأن الزمان يعود بنفسه مرة أخرى. الناس عندما تفرقت أحزابا وفرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به ودعا الناس إليه، فكان الأمر مستقيما، يعني لوجود الذين يعظون الناس ويأمرونهم ويقومون على نهيهم برضك مع وجود الأحزاب والفرق والاختلافات، بس الأمر لازال إيه؟ لازال فيه استقامة. حتى كانت الطبقة الرابعة اللي هي بعد مين؟ بعد تابع التابعين. ما الطبقة الأولى طبقة الصحابة، وبعدين التابعين، وبعدين تابع التابعين، دي القرون الثلاثة الفاضلة. حتى كانت الطبقة الرابعة أي التي أتت بعد القرون الفاضلة في خلافة بني فلان، لم يذكر الاسم لأن كان فيه هناك برضك إرهاب في ذلك الوقت، كان هناك السيف وهناك المطبق. عارفين المطبق؟ المطبق ده سجن تحت الأرض ما فيش فيه شمس خالص، بينزلوا له بيدلوا السجين فيه بالحبل، والطعام والشراب يسمع صوته فقط، يعني يعرف ان حاجه جايه له بالشخشخ، ويفضل كده ما شاء الله سنه سنتين ثلاثه اكثر اقل. وكثير من سجن المطبق يخرجون وقد ذهبت ابصارهم، يعني مطبق هذه الايام افضل من مطبق الامس. على الاقل الراجل يقعد 10 20 30 سنه ويطلع بيروح على رجليه من غير ما حد يقوده. فلذلك الإمام كن ولم يذكر الاسم، ربما حتى لا يكون حرج، ربما حتى لا يكون حرج. ولكم أن تعلموا أن البربهاري كانت السلطات في أيامه تلاحقه، ومات غريبا شريدا عليه رحمة الله، وقد جاوز 70 من العمر. لماذا؟ لأنه كان قوالا بالحق، لدرجة أن المخطوطات التي فيها عقيدته الطرة منزوعة حتى لا يعلم أن هذا الكتاب تأليف مين؟ تأليف البربهاري. طب كيف وثق هذا التأليف؟ عن طريق النصوص الموجودة فيه، يعني الذين أتوا بعده نقلوا من هذا الكتاب بالنص. فالمحققون لما بيطلعوا هذه النقول فوثقوا أن هذا للبربهاري. شيخ الإسلام ينقل كثيرا عن أبي محمد البربهاري يقول وقال أبو محمد البربهاري ويوم فمن أراد أن يوثق كتابا طارت طرته، يعني يعمل إيه بقى؟ يرجع لتوثيقه من خلال كلام من أهل العلم، حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا. سبحان الله، الكلام ده يا أخوانا سنة كام؟ الكلام ده في القرن الرابع الهجري، في القرن الرابع الهجري، لأن الرجل متوفى 329، يعني في أوائل القرن الرابع. يعني البربهاري أدرك قرنين، القرن الثالث والقرن الإيه؟ الرابع. عاش الاثنين، عاش القرنين. فبيقول حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثرت الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحن في شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يا إله، ودعوا إلى الفرقة. يعني الدعاء في هذه الأزمان بدل ما يدعو الناس إلى الدين ويعلمهم التوحيد والأخلاق وآداب الإسلام وشرائع الإسلام، يكلمونهم عن ماذا؟ عن الفرقة وغير ذلك، حتى صارت الآن المساجد مقار رسمية للأحزاب. الآن المساجد صارت مقار رسمية للأحزاب، وإلى الله تعالى المشتكى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرقة وكفر بعضهم بعضا وكل داع إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له. لما يبقى المشايخ كل مجموعة بتكفر التانية وتبدعها وتفسقها، وكل طائفة عاوزة تقضي على الطائفة الأخرى، الناس العوام اللي هم عندهم ان المشايخ دول هم أئمة الهدى، لما يشوفوهم بيبدعوا بعض وبيفسقوا بعض ويطيرون رؤوس بعض، الناس دي تعمل ايه بقى؟ تروح لمين؟ وتذهب عند مين؟ وتلتف حول مين؟ ما احنا عندنا طائفة بتكفر دي، وطائفة بتبدع دي، وطائفة بتقول دول عندهم سوء مش قادرين يفهموا الواقع وخذلوا الشريعة وما إلى ذلك. ما هو اللي يخذل الشريعة بقى إيه؟ يعني واحد لم يقم بنصرة الشريعة بل خذل الشريعة، يبقى إيه ده؟ يبقى إيه ده اللي بيخذل الشريعة ولا ينصر؟ يبقى إيه ده؟ توصيفه إيه يعني؟ راجعوا كلام العلماء نشوف إيه المسألة دي. وفي المقابل الطائفة الثانية بتقول على الناس دي أنهم مبتدعة وأنهم فسقة وأنهم وأنهم وأنهم. طب الناس تعمل إيه بقى؟ إذا لابد من وجود فريق عنده عقل لا يقول بهؤلاء ولا يقول بكلام هؤلاء، يعني فريق، الفريق ده لا يقول بقول هؤلاء ولا يقول بقول هؤلاء، يبقى الفريق ده هو البلسم الذي يمكن أن يهدي إلى الحق ويكون فيه بقايا ما كان عليه الرهط الأول من أهل الصلاح. فالرعاع يميلوا إيه؟ فضل الجهال والرعاع وما لا علم له، وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا. إذا لم نسارع إيه لا يحصل؟ هيمسكوا البلد وهيعملهم ويسوهم، وتحت صوت الإرهاب الفكري والتخويف يهرع الناس إلى الباب الذي فتح لهم. لما نسد على الناس كل الأبواب ونقول لهم ما فيش باب إلا الباب ده وبس، ونمسك كرباج ونجري ورا الناس، الناس تجري تروح فين؟ ناحية الباب المفتوح. فكذلك بعض المشايخ هذه الأزمان يقفل على الناس كل الأبواب إلا باب واحد يفتحه، إلا باب واحد بس هو اللي يفتحه. إحنا الساعة كام؟ علينا بالطعام. ايه ايه ولا هو لسه ثلاثة من النوم؟
الله المستعان.
اي يا عم، اي يا عم، الله المستعان. فلما نقول ان دي فرصة، والفرصة دي لا تتكرر الا كل 1000 سنة، كأنه هم حصروا التاريخ، والفرص دي ما بتجيش في تاريخ لكل 1000 سنة. وبعدين احنا بقالنا دلوقتي 20 سنة بنطلب العلم، دلوقتي دي مش وقت العلم، لابد بانشغال بواجب الوقت اللي هو الباب المفتوح. لا تنشغل بواجب الوقت ده، مقدم على طلب العلم وتفقه في الدين، ومقدم على الصلاة، ومقدم على كل شيء. فواجب الوقت ألا تسلك إلا هذا الباب، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو النقط، النقط، لأن من دخل فيه أصيب بالنقطة، فهذا هو النقط. فسبحان الله، سبحان الله. فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم يا إلهي، فصارت السنة وأهلها مكتومين. يا رب العالمين، قل له يا عم احنا العصر.
قل له يا عم ايه يا عم،
نعم يا رب، وسع علي يا رب، يا رب وسع علي يا رب. فصارت السنة وأهلها مكتومين، وظهرت البدع وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، لا إله إلا الله، ووضعوا القياس، وحملوا قدرة الرب في آياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه، وما لم يوافق عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. نسأل الله تعالى العافية. واعلم أن المتعة، متعة النساء، متعة النساء ده بدل، واعلم أن المتعة متعة النساء، والبدل عند الأصوليين تخصيص، البدل عند الأصوليين تخصيص. واعلم أن المتعة متعة النساء، والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. المتعة غير الاستحلال، لا يقصد بالاستحلال أي تحليل الحرام، وإنما يقصد بالاستحلال أي تحليل المرأة لزوجها، تحليل المرأة لزوجها. رجل طلق زوجته طلاقا بائنا، بينونة كبرى، وهي تريد أن ترجع إلى زوجها، يجيبهم بقى إيه؟ يجيبهم راجل باللفة، يدلوا مثلا كده 100 جنيه ولا 200 جنيه وياخدها ليلة وليلتين، وبعدها يوم يطلقها وترجع لمين؟ لزوجها. طبعا هذا حرام، هذا حرام. وعند أبي داود وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، ده لعن، واللعن يقتضي التحريم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبي وشاهدي، وقال هم سواء، يعني هم سواء في ماذا؟ في اللعن. فهذا يدل على أن هذا التحليل حرام، ده حرام. وأشد من ذلك، ذلك الذي يعقد على الورق أنه تزوج المرأة، ثم على الورق أيضا يطلقها لترجع إلى زوجها الأول، وهذا لا يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجة رفاعة: لا والله حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. يبقى المسائل اللي بيحصل لتهريج، وهذا الأمر حرام، هذا الأمر حرام ولا يجوز شرعا، إن واحد يذهب يعقد على امرأة على ورقة أو عند المأذون، وبعدين يحللها ليه؟ لزوجها بهذا الكلام، ده حرام. وكذلك إذا بنى بها بنية الطلاق برضك هذا لا يجوز، ولكن يبني بها بنية الاستمتاع، إن استقامت له أقام حياته معها، وإن لم تستقم سرحها بإحسان، فهذا حرام. واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. أما المتعة فإنها كانت جائزة في بداية الأمر. المتعة إن الرجل يتزوج المرأة من غير ولي على أجل، على أجل، ده حرام ما ينفعش، شبيه بالزواج العرفي اللي بنسميه اليومين دول زواج إيه؟ عرفي. هذا كان جائزا في بداية الأمر، ثم حرمه الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة يوم خيبر، يوم خيبر حرم نكاح المتعة، وحرم أكل اللحوم الحمر الأهلية، الاثنين دول حرام. ولذلك عبد الله بن الزبير قال أيما رجل ذهب إلى إباحتها لرميته بالأحجار، أو كلاما قريبا من ذلك. وما يذكر أن ابن عباس كان يقول بجواز نكاح المتعة، الثابت أنه رجع عن ذلك، الثابت أنه رجع عن ذلك، وحدث بينه وبين ابن الزبير كلام في هذا الأمر. فالمتعة حرام إلى يوم القيامة، حرام إلى يوم القيامة. قال أبو محمد البربهاري: وعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرف فضل قريش، لأن قريش هم من أوسط الناس، من أوسط الناس. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش. وقال صلى الله عليه وسلم: والناس تبع لهم. ما زال هذا الأمر في قريش ما دام في الناس اثنان، قال ذلك. وقال أيضا: والناس تبع لهم. والعرب وجميع الأفخاذ، الأفخاذ معناها البطون، الأفخاذ معناها البطون، البطون زي الإيه؟ القبيلة الصغيرة. فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام. يبقى لابد أن نعرف قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلتها ونعطيهم حقهم، وأن نعرف للعرب حقهم، لأن العرب هم أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وحمل الراية ونشر الرسالة وسفكت دماؤهم وبذلت أموالهم. فالعرب لهم فضل على غيرهم لما خصهم ربنا عز وجل من إنزال الكتاب بلسانهم وجعلهم محاضن الإسلام الأولى. فبرهم برهم وفاجرهم فاجرهم، برهم برهم وفاجرهم فاجرهم. قال البربهاري: ومولى القوم منهم. إن احنا برضك حتى موالي العرب نعرف لموالي العرب قدرهم. المولى اللي هو مين؟ العرب اشتروا عبيد وبعد كده اعتقوا العبيد دول، فهؤلاء الناس نعرف لهم أيضا قدرهم. ليه؟ لأن مولى القوم منهم، وصح الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري أنه قال: ومولى القوم من أنفسهم، مش من أنفسهم، من أنفسهم. وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام. يا إله، يعني كل من كان له بذل وفضل في الإسلام اعرف له حقه. يعني ودي يعني احنا ممكن بعض المشايخ نخالفهم في بعض المسائل، ولكن لا نقع في اعراضهم، ولا نجوز ابدا ولا نجيز ان نسبهم او ان نتهمهم بالفسق او الفجور او الضلال، معاذ الله. وانما نقول: اخطاوا في كذا وعفى الله عنا وعنهم، ولعل مقامهم عند الله تعالى أفضل من أمة من أمثالنا. فإياك والاغترار، فإن الاغترار يؤدي بصاحبه إلى دار البوار، نسأل الله تعالى العافية. يبقى حاول أنت تفصل بين النقد وبين الإيه؟ وبين ماذا؟ القدح. افصل بين هذا وذاك. لا تخلط بين هذا وذاك، ولا تجعل عمل المحدثين عليك طاغيا. عمل المحدثين أنهم من أجل المحافظة على حياض الرواية كانوا يتهمون بأقل شيء، لدرجة أن الرجل لو كذب على فرسه لأسقطوا روايته، لو كذب على فرسه لأسقطوا روايته. يعني لو واحد قال للفرس حس حس والفرس اجى عنده راح لامم المنديل وما اكلوش من سكر، يقولك الله يكذب على فرسه واستأمنه على حديث رسول الله وما يرضاش ياخد منه الايه، ما يرضاش ياخد منه الحديث. هذا كله حياطة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني قدموا امورا متعلقة بالجرح والتعديل على بعض، وقدموا المشددين على المتساهلين. وإذا رجل رمى رجلا بتهمة لا يحل من هذه التهمة إلا إذا كان التعديل ماذا؟ مفصلا. يعني لو في هناك تعديل مجمل وجرح مجمل يقدم إيه على إيه؟ يقدم الجرح المجمل على التعديل المجمل. لا يفك الرجل من جرحه إلا إذا كان تعديله ماذا؟ مفصلا. سبحان الله، ده كله من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أجل الآثار والأخبار. لكن القضايا التي يتأول الناس فيها لا نطبق عليهم ما طبقوا المحدثون على الرواة، لأنهم ليسوا رواة وإنما هم طلبة علم يجتهدون في معرفة الحق. أخطأوا أو أصابوا. فالداهية الصلعاء التي لا يبقى عليها شيء إنما هي في الأتباع لا في المشايخ. فالشيخ حتى لو زل نرجو له الخير، لكن الإشكال في الأتباع الذين لا يعرفون إلا رأسهم، ما يعرفوش الحق إلا وده. يعني كنت في جنازة أحد إخواننا أسأل الله تعالى أن يرحمه، وكان في محافظة بعيدة، وهذا الشاب متزوج، يعني هو رحم لأحد إخواننا المشايخ الكبار. فقابلني أحد الشباب، هذا الشباب مسؤول الدعوة في الجامعات الخاصة، فبيقول إن كثير من الشباب لا يعرفون إلا رأي شيخهم فقط. الشيخ بتاعهم قال لهم إن إجماع المشايخ على دخول الانتخابات وتأسيس الأحزاب إجماع المشايخ. الطلبة الصغيرين التلامذة الصغيرين أول ما سمعوا الجملة دي راحوا رابطين عليها بالصواميل وحطوا قدام عينيهم حيطة سد، جابوا كده عصابة سودة وراحوا رابطين عينيهم بالعصابة السودة. يبقى آخر كلمة سمعوها الجملة دي وما عادوش شايفين حاجة، لا عادوا شايفين ولا عادوا إيه؟ سامعين. وراحوا حطوا إيديهم في إيد مين؟ في إيد مين؟ من يقودهم؟ يبقى لا أصبحهم لا شايفين ولا سامعين، وصاروا كالقطعان التي تساق، صاروا قطعانا تساق. المشكلة ليس في من اجتهد أصاب أو أخطأ، ولكن الإشكال في هذه العقول التي قبلت أن تنزل وتسفل وأبت كرامة الله تعالى له. ربنا حررك ودك نعمة كبيرة جدا، هي نعمة العقل، وحررك بالاتباع واتباع الشرع، فأبيت إلا أن تعصب عينك وإلا أن تضع الآنك في أذنيك حتى صرت لا تسمع ولا ترى، وأسلمت مقودك لمن يسوقك. بس الله تعالى العافية. فنحن لابد أن نعرف لأصحاب الفضل فضلهم ولو أخطأ. رجل بقاله 30 سنة بيدعو إلى الله وعشرات الآلاف هداهم الله تعالى على يدي، وعشرات الآلاف لبسنا النقاب على يدي، وعشرات الآلاف تركوا طريق الضلال على يدي، لأنه زل في هذه القضية. نردم عليه؟ ما ينفعش، إذا لابد أن نعرف لكل ذي حق حقه حتى ولو كنت تخالفه. دي ما نريد أن نعلمه للناس. وتعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين أنه قال: أوصيكم بالأنصار، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ليه؟ وذلك لسابق جهدهم لنصرة الإسلام. الجملة دي من عندني. وذلك لسابق جهدهم لنصرة الإسلام، دي بتاعتي أنا، مش موجودة في الخبر. فلا تنساهم، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وآل الرسول فلا تنساهم، وللرسول معطوفة على أصحاب الحقوق. تعرف فضلهم، وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم. فكل من له يعني حق وسابق خير لابد أن نعرف له ذلك الحق. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. شوف الكلمة دي، والذين اتبعوهم بإحسان. يبقى لما يجي واحد يصور جنب أكبر قسيس في المحافظة والصليب بين الاثنين، يبقى ده إحسان ولا هذا مش إحسان؟ إحسان. ده إحسان. أجيبوني، حد منكم يرضى يتصور جنب قسيس والصليب بينه وبين القسيس كده؟ مين اللي يرضى بحاجة زي كده؟ مين القلب يطاب حاجة زي كده؟ إذا قطعا ليس هذا إحسان. إذا هذا الصنيع ليس من صنيع السلف، والذي يصنع ذلك لابد أن يراجع عقيدته ومعتقد السلف، وينصح أن يدرس منهاج الفرقة الناجية لمحمد جميل زينو. هذه رسالة لطيفة بسيطة، ويمكن لهذا الشيخ أو لتلاميذه أن يقرأوا هذه الرسالة البسيطة فيتذكروا معاني العقيدة حتى تتجدد المعاني في قلوبهم. لأن الإنسان ربما ينسى، ربما ينسى، وربما يتأول فيزل، ونحن نظن فيهم الخير. ولذلك ننصحهم أن يقرأوا الرسائل البسيطة المصنفة في الاعتقاد لطلبة العلم الصغار ليتذكروا الذي ربما نسوه أو جهلوه أو تأولوا. نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يحفظنا وأن يأخذ بأيدينا جميعا الخير، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، فإنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.